الذي يريد أن يطيع رسول الله فإن في هذه مظهر مظهر طاعته. ما هو؟ طلب الحلال فالطعام والشراب واللباس والنكاح، يتجنب الحرام ولا يأكل ولا يلبس ولا يتعاطى، يتحرى طلب الحلال في طعامه وشرابه ولباسه وزواجه. إذا رأيت الرجل يطلب الحلال في طعامه وشرابه ماذا تقول؟ هذا يطيع الرسول ولا لا؟ هذا مظهر من مظاهر طاعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. رابعا، حب المساكين والإحسان إليهم، إذ كان هكذا صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويحسن إليهم. ثالثا، وزيارة القبور للترحم عليهم والاستغفار لهم والتذكر بحالهم. من مظاهر طاعتك لرسول الله أنك تزور القبور أي المقابر، لأجل ماذا؟ للترحم عليهم أي للدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، والاستغفار لهم والتذكر بحالهم، إذ كان يأتي البقيع ويسلم على لي ويقول اللهم اغفر لأهل البقيع وارحمهم. فالذي تراه من المؤمنين يأتي القبور ويترحم على أهلها ويستغفر لهم، هذا مذهب المرأة طاعة الرسول ولا لا؟ إذ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت والدار الآخرة. خامسا، الالتزام بمبدأ، هذا المبدأ عظيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تقول ولا تعمل ولا تعتقد إلا ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يصح قوله أو فعله من رسول الله هو الذي تأخذ به، ما لم يأتي من رسول الله قول ولا عمل فلا تأخذ به اتركه. وما آتاكم رسول أعطاكم فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا سائر البدع محرمة، سائر البدع كل البدع على اختلاف أنواعها وألوانها وآثارها باطلة ممنوعة، بقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا حدثا ما ليس منه فهو رد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كان يستشهد بعبد الله بن مسعود يبطل البدع بهذه الآية. هذه فعله الرسول، وصى به الرسول، أمر به، لا لا إذا ليس بدين. قال كذلك وبمبدأ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقدرتم عليه من النوافل، وما نهيتكم عنه صغيرا أو كبيرا فاجتنبوه. هذا ومع إجابة الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم الزج عن سنته وتبيين صحيحها من ضعيفها؟
لعل هذا سيأتي في بقية الاقتداء به نقاطعا. محبة الرسول تستدعي وتطلب منك أن تحب وتحب ما يحب، أليس كذلك؟ والله يحب دينه ويجاهد عنه ولا، فتحب دينه وسنته وتذبح عنه وتجاهد، ما في ذلك شك.
جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هل من علامات توقيره صلى الله عليه وسلم ما يفعله الجهال من وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كالصلاة عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم؟
يقول السائل: هل من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقف الرجل يسلم عليه في قبره يضع يديه على صدره؟ هذه كره أهل العلم لأن هيئة الصلاة، ولا داعي لهذا أبدا، لأن أصحابه ما ثبت أبدا أنه كان أحدهم إذا وقف عليه يسلم عليه يضع يديه على صدره، والله ما كان، وهو حي فكيف به بعد وفاته؟ هذا من عمل الجهلة. أنت قف بأدب احترام، ما تتفيت، ما تطيح، ما كذا باحترام، السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، وانصرف كأنه بين يديك. لما يكون الرسول جالسا في مسجده هل تقف هنا أنت وتسلم عليه؟ أسألكم بالله، ما ثبت أن صحابيا يقف باب المسجد سلام عليك يا رسول الله وهو في روضته. هذا نفاق، ما يقول مؤمن أبدا. فلهذا قلنا لأخواننا الجهالة، إذا تريد أن تسلم على رسول الله السلام الذي يبلغه وهو في قبره لا بد وأن تأتي القبر وتدنو منه وتقرب كأنه جالس في بيته وبينك وبينه ستارة، وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك أجمعين، وتسلم على أبي بكر خليفته وعلى عمر وتنصرف. ما تريد أن تأتي القبر استقبل القبلة وسلم على الرسول، عيب أنك تقف على 500 متر وتسلم عليه، خطأ. هذا يفعله العوام، يقفون جهة البقيع جهة باب السلام، ثم لأنهم ما علموا من أراد منكم أن يسلم على رسول الله وجها لوجه يصلي ركعتين فريضة أو نافلة ثم يقول التحيات لله والصلوات أي كلها لله، ثم يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وجها لوجه، لا تشك في أنك سلمت عليه وهو يسمعك. ولهذا شرح لنا هذا، في أي مكان أنت تريد أن تسلم على الرسول ادخل في هذه العبادة مع الله وأبشر فالرسول يبلغه سلامك. ولما تجلس التشهد تعبر عن تحياتك العظمى لله ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يسمعها والله على الفور. والآن ما بقي الشكوك، ونحن نرى هذا الهواء أو هذا أمواج الأتية كيف تنقل الكلام من الشرق إلى الغرب. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ أرجو أن توضحوا لي هذا الأمر، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته، وأمر أصحابه أن يصلوا في بيوتهم، فكيف هذا والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة؟
هذا دائما نقول من كان في المدينة التي فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلى الفريضة في مسجده الصلاة بألف صلاة، صلى النافلة في مسجده الصلاة بألف صلاة، ركعتان في مسجد الرسول بألفي ركعة، تبهتم؟ ثم إذا كان من أهل المدينة وأجل النافلة وأخرها ليصليها إخفاء عنها عن الناس في بيته ألف صلاة زيادة، عرفتم؟ ما قال صلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة، كلمة أفضل زيادة فضل ولنا. إذا فاعلم أن نافلتك في بيتك أفضل منها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أكثر أجرا، وأنت حر إن شئت صليت في مسجد الرسول أو في بيتك، لكن كونك في بيتك أكثر خشوع انقطاع عن الناس وعن رؤيتهم، هذا يزيد في الحسنة.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول امرأة أدت العمرة ونسيت أن تأخذ شيئا من شعرها بعد انتهاء العمرة وتحللها، فماذا عليها؟
عليها ذبح شاء، فإن عجزت صامت 10 أيام، وبذلك تصح عمرتها. ولا تقول خليها تفسد العمرة ما في حاجة إليها، هذا قريب من الكفر. وجب عليها أن تصحح عمرتها، حتى لو قالت هذه نهملها وناتب يقرأ ما تنفع، لا بد من تصحيحها. ذبح شاة في أي مكان وجدت، إذا كانت من أهل المدينة تذبح في المدينة، في مصر تذبح في مصر، لكن للفقراء والمساكين لا يحل أكل الغني منها، ولا يحل هي ولا أهلها أن تأكل منها، هذه خاصة بالفقراء والمساكين.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: وجدت مبلغا من المال أثناء وجودي في مكة المكرمة، ومر عليه عام كامل دون أن أعرفه، فماذا علي؟
عليه أن يعود إلى مكة ويعطيه للمسؤولين عند المسجد الحرام، يقول هذا المبلغ وجدته السنة الماضية هو بين أيديكم، وهم ينفقونه على الخيريات والمشاريع الخيرية. مسألة: لا يحل التقاط اللقطة من مكة، لا يحل لك أن تلتقط لقطة من مكة ولو كمية من الفلوس ولو ريال. لماذا؟ الرسول يقول لا تلتقط لقطتها، لأن النازلين بها يسافرون يوميا، ما تستطيع أن تعرفها، هذا حاجة معتمدة طاعت منه 1000 ريال سافر، أنت تعرف متى هو ما هو موجود. لكن في غير مكة المساجد أهلها يصلون فيها طول العام، تعرف عند باب المسجد سنة، من ضاع له شيء وعندنا إن جاء صاحبه وأعطيته، ما جاء أخذته. لكن المسجد الحرام ما يجوز التقاط مكة، خليها كما هي، فإن التقطتها ردها واستغفر الله عز وجل، فإنك أذنبت وعصيت.
جزاكم الله خيرا.
لقطة المدينة كلغاتها في العالم الآخر.
جزاكم الله خيرا. هذا شاب يشكو من كثرة الضحك وغفلة في قلبه، فما هو العلاج؟
قال: شاب أو رجل يشكو من الغفلة وكثرة الضحك، عليه أن يتردد على البقية، كل ما تخرج جنازة يمشي معهم، يزول هذا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل إلى الحمام الجماعي مع النساء؟ إلى الحمامات الجماعية مع النساء، هل يجوز للمرأة أن تدخل إلى الحمام الجماعي مع النساء؟
فهمت أن النساء يصلين جماعة.
حمامات الجماعية.
كيف؟
استحمام.
حمامات. ترك الحمام للرجال والنساء أفضل. مكروه الحمامات. فإن كان ما فيها كشف عورة مع الكراهة يجوز للحاجة والضرورة. فيها كشف عورات لا يحل أبدا دخولها. معاشر المؤمنين، الشيخ أبو عبد العزيز سلطان الدوس كما تعرفون مريض، وجاء آخر يقول كذلك أخوه مريض أو عمه، فهيا ندعو الله تعالى ونسأله، ندعو لكل مريض: اللهم يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا بديع السماوات والأرض، ويا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، هل يكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين أن تشفي هؤلاء المرضى عبد العزيز ومن معنا في الحلقة ومن هو في بيته أو في مستشفى؟ اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مرضانا في بيوتنا ومشافينا وبيننا، واشف مريض كل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين، ولا تحرمنا المثوبة والأجر العظيم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد انتهينا بالدرس إلى هذه الخاتمة لهذا الكتاب الكريم. الخاتمة في بيان حقوق الحبيب صلى الله عليه وسلم الواجب له على كل مسلم ومسلمة. خاتمة، خاتمة هذا الكتاب في السيرة النبوية العطرة في بيان حقوق الحبيب. من هو الحبيب هذا؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب له من الحقوق الواجب على كل مسلم ومسلمة. من عرف الحقوق أمكنه أن يؤديها، ومن لم يعرفها كيف يؤديها؟ مستحيل. فلهذا وجب أن نعرف الحقوق الواجب له علينا، ثم نجاهد أنفسنا متوكلين على ربنا وننفذها كما أراد منا صلى الله عليه وسلم. قال: إن الحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب له على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة 10 حقوق. 10 حقوق نحفظها حقا بعد حق، ونجاهد أنفسنا على أن نوديها وافية غير منقوصة. مستعدون وإلا لا؟ هذه الحقوق: أولا الإيمان به، وهذا حاصل الحمد لله، كلنا نؤمن برسول الله نبيا ورسولا. ثانيا محبته، هنا محبته، هل أنتم محبون لرسول الله؟ ثالثا متابعته، ثالثا طاعته فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، رابعا متابعته والمشي وراءه لا عن يمينه ولا عن يساره ولا قدامه، من وراءه، خامسا الاقتداء به والائتتاء، نفعل ما كان يفعل ونقول ما كان يقول، حتى في الأكل ناكل كما كان يأكل، توقيعه، تعظيم شأنه، وجوب النصح له، محبة آل بيته، محبة أصحابه، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الحقوق 10، وسندرسها إن شاء الله حقا بعد حق. أولا الإيمان به، أول حق هو الإيمان به نبيا ورسولا. إن الإيمان به صلى الله عليه وسلم مستلزم للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من آمن به رسول الله لزمه أن يؤمن بالله الذي أرسله والملائكة الذين نزلوا عليه، وهكذا أركان الإيمان كلها تتبع الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الأمر به الواجب القيام به، قال: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا برسوله والنور الذي أنزلنا، ألا وهو القرآن العظيم. القرآن نور، من عرفه وفهمه كالماشي في الأنوار، ومن جاهل وما عرفه كالماشي في الظلام يتخبط الأرض. وقال عز من قائل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وملائكته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال هذا الآية ظاهر آمنوا بالله ورسوله الموصوف بكذا وكذا حتى ما يبقى شك في معرفته. وقال هو صلى الله عليه وسلم في الإخبار بوجوب الإيمان به قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال في حديث آخر في موقف آخر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الآيات كالحديث كلها تؤكد وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ومعنى الإيمان به صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان به التصديق بنبوته ورسالته التي جاء بها من عند الله تعالى، وأن كل ما جاء به من الدين وما أخبر به عن الله تعالى هو حق وصدق، ولا يكتفى بالنطق باللسان والقلب منكر لذلك غير مصدق به، بل لا بد من مطابقة القلب للسان، لا مجرد آمنت أنه رسول الله، لا بد أن يكون القلب مقتنعا موثقا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإيمان به، وهو أول واجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يقوم به، ألا وهو الإيمان به نبيا ورسولا، والإيمان بكل ما جاء به وأخبر عنه من شأن الغيب والشهادة. ثانيا محبته صلى الله عليه وسلم. قال إن محبته صلى الله عليه وسلم واجبة بالكتاب والسنة بالقرآن والحديث. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. والشاهد في قوله أحب إليكم من الله ورسوله إن كانت هذه المذكورات التي تتعلق بها قلوب الناس أحب إليكم من الرسول فاستعدوا للنقمة الإلهية. قال فهذه الآية دليل واضح على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم لما فيها من التهديد الشديد على من آثر على حب الله ورسوله حب غيرهما من الأهل والمال والولد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم ويبلغ حقيقة الإيمان ويصبح مؤمنا حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث تكلم به الرسول من أصحابه، عمر كان غائبا فسمعه من أحد الأصحاب، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا نفسي التي بين جنبي، يعني أحب إلي من الناس أجمعين، من والدي، من أولادي، إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك كتابا، أي الله، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: الآن يا عمر، الآن آمن، الآن يا عمر، أي بلغت حقيقة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة أي الإنسان لا يحب إلا لله، وأن يكره الإنسان أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار مرة ثانية. ثلاث صفات من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه. ما هي الثلاث؟ أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا مرأة ولا ولد ولا أحد. ثانيا أن يحب المرأة أي الإنسان لا يحب إلا لله، لا لجماله ولا للشجاعة ولا لماله، ولكن لله فقط. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يطلب في النار. والشاهد في قولي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والآن، ومعنى محبته، ما معنى محبته؟ قال: ومعنى محبته صلى الله عليه وسلم إيثار ما يحب صلى الله عليه وسلم على ما يحب العبد. شرح بيان أنك تحب رسول الله تحقيق أن تحب ما يحب وتكره ما يكره. قال: ومعنى محبتي صلى الله عليه وسلم إيثار تقديم وتفضيل ما يحب على ما تحب. على سبيل المثال، الرسول يحب اللحية في الوجه وأنت تحب حلقها، كيف تكون محبا؟ تحب ما يحب، وإن كانت بشعتني كذا ما دام رسول يحب أنا أفعلها. وأبحن إيثار ما يحب على ما تحب. الرسول يحب أن تأكل بيدك اليمنى وأن تقول بسم الله وتحمد الله، وأنت مات متعود على هذا فلا تريده، ما أحببت إذن أن نوثر ونفضل ونقدم ما يحبه على ما نحب نحن. وهذا هو حقيقة حبي صلى الله عليه وسلم، لا باللسان فقط، أنا محب. ثالثا طاعته، نعم، مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم. بعدما عرفنا أن معنى محبته هو إيثار ما نحب نحن على ما يحبه هو صلى الله عليه وسلم، إيثار ما يحبه على ما نحب نحن. والآن في الشاشة الآتية مظاهر محبته، فانظر إليها بأعينكم. أولا طاعته والاقتداء به ومحبة ما جاء به ودعا إليه ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مظهر يشاهد كيف قال كيف محبته. قال تتمثل في طاعته فيما يأمر وينهى والاقتداء به والمشي وراءه ومحبة ما جاء به من الدين والكمالات ودعا إليه ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثانيا مظهر ثاني توقيره وتعظيمه عند ذكره وذكر شمائله وعند الوقوف على قبره للسلام عليه وعلى صاحبيه وعند الجلوس في مسجده والصلاة فيه وذلك بخفض الصوت وغض البصر وعدم ارتكاب أي حدث فيه من قول أو عمل وعدم إقراره أو رضا به أي بالقول الباطل أو العمل المكروه. أعيد هذا المظهر. قال توقيره وتعظيمه عند ذكره ما يذكر رسول الله تضحك أنت عند ذكره وذكر شمائله أخلاقه وآدابه يجب أن تبجله وتعظمه أمامك وعند الوقوف على قبره للسلام عليه وعلى صاحبيه تقف باحترام وأدب ليس كما يعمل الجهال تقف كأنك في الصلاة هذا ليس باحترام ولا أدب وإنما تقف وأنت غاض البصر السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته بصوت منخفض وتميل إلى أبي بكر فتسلم عليه ثم عمر وتسلم عليه وتنصرف بأدب واحترام. قال وعند الجلوس في مسجده والصلاة في مسجده وذلك يكون بخفض الصوت ما ترفع صوتك في المسجد النبوي وبخفض البصر ما تنظر إلى الناس وتطالع وعدم ارتكاب أي حدث فيه من أحداث باطلة من قول أو عمل وعدم إقرار ذلك الحدث والسكوت عنه بل لا بد من تغييره وإنكاره. عرفنا مظاهر المحبة شاهدناها الآن علامات حبه صلى الله عليه وسلم. من علامات حبه صلى الله عليه وسلم أولا كثرة ذكره فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. من علامات محبته الإكثار من ذكره والحديث عنه فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ثانيا كثرة الشوق إليه إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقائه ولو رؤيا منامية. ثالثا البكاء عند ذكر شوقا وحنينا إليه. نكتفي بهذا القدر على أن نجيب عن أسئلة المستمعين إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فسؤاله هل يجوز الحلق قبل الهدي؟
السائل يقول تعالى في كتابه العزيز ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهل يجوز لنا أن نحلق قبل أن يصل الهدي إلى مكة إلى منى؟ الجواب لا يجوز. فإذا وصل هديك معك إلى منى ورميت الجمرة وما استطعت أن تنحر ذلك اليوم أو لعجزك أو تؤجله إلى غد، تحلق شعرك وتلبس ثيابك وتطوف طواف الإفاضة ولا حرج. قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، ما قال حتى يذبح. أين محل الهدي؟ أليس منى؟ فلا بد وأن تبقى محرما يا عبد الله حتى يبلغ الهدي محله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تستحب صلاة ركعتين يوم الجمعة قبل الخطبة وبعد الأذان، أي بين يدي الإمام؟
السائل يقول: هل يستحب صلاة ركعتين بين يدي الإمام، أي بعد الأذان الأول والإمام على المنبر، ثم نصلي ركعتين ثم يؤذن المؤذن ويقوم الإمام يخطب؟ اعلموا يرحمكم الله أنه لم يرد تحديد في الصلاة يوم الجمعة، بل أطلق ذلك رسول الله إطلاقا وقال: من أتى المسجد فصلى ما كتب الله له ركعتين 4 6 8 فتصلي 20 30 ركعة من حيث ما تدخل وأنت تصلي. فإذا أذن المؤذن وقفت من الصلاة. لا توجد سنة محدودة يوم الجمعة، وإنما السنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن من دخل المسجد ينبغي أن يصلي ما كتب الله له، ما في تحديد 4 ركعات ولا 2 ولا 20 ولا 30، صلي ما قدرت عليه. فإذا جلست وأذن المؤذن، هنا كان على عهد رسول الله أذان واحد، فإذا أخذ المؤذن يؤذن ما بقي صلاة، يقوم الإمام يخطب لا صلاة وهو يخطب. إلا من دخل المسجد والإمام يخطب وأمكنه أن يصلي ركعتين خفيفتين فذلك أفضل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس بذلك. أما ما بين الأذانين كما علمتم، الأذان الثاني أحدثه عثمان رضي الله عنه، فما كان على عهد الرسول إلا أذان واحد، وعهد أبي بكر وعمر كذلك أذان واحد. فلما أحدث الأذان الثاني، إن شئت تصلي بين الأذانين صلي، لا يمنعك أحد، وإن اكتفيت بما أديته فذاك مطلوب. ما فهمتم؟ الذي يغتسل يوم الجمعة ويلبس أحسن ثيابه ويدخل المسجد ماذا يفعل؟ يصلي. كم؟ قال: ما كتب الله له، ما في تحديد، صلي إن شئت 40 ركعة إذا جئت قبل الظهر بساعتين مثلا. فإذا فرغت من صلاتك وجلست وأذن المؤذن ما أنت مطالب بالصلاة الثانية. وإن شئت أن تقول ما بين كل أذان وإقامة صلاة وصليت لا بأس.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: رجل طاف 3 أشواط بالبيت ثم انتقض وضوءه وخرج للوضوء، فهل يعتبر 3 أشواط الأولى ويكمل بعد عودته؟
يقول السائل: معتمر أو حاج طاف 3 أشواط بالبيت وانتقض وضوءه فخرج يتوضأ، فتوضأ وعاد، هل يستأنف الطواف من جديد أو يبني على 3؟ إذا كان انطلاقه رأسا للوضوء فتوضأ ولم يتحدث مع الناس ولم يبيع ولم يشتري، رأسا توضأ وعاد يبني، 3 يضيف إليها 4، وإن هو خرج وتكلم وتشاغل وطالت مدته يستني في الطواف من جديد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بالنسبة للمرأة الحائض كيف تؤدي العمرة والحج؟ المرأة التي عليها الحيض كيف تؤدي عمرتها وحجها؟
يقول السائل: المرأة الحائض التي عليها حيض كيف تؤدي عمرتها وحجها؟ الجواب: إذا كانت في المدينة ورفقتها تمشي الآن أو غدا أو بعد غد وهي حائض تغتسل وتلبي وتحرم إذا كانت مفردة بالحج متمتعة بعمرة قارنة بحج وعمرة تحرم كما يحرم الناس، فإذا وصلت مكة وما زال الدم يسيل تحتجز في بيتها وتبقى يوم يومين حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ودخلت البيت فطافت وسعت وقصرت وتمت عمرتها، مفردة تطوف وتسعى وتبقى على إحرامها، تعطلت ما استطاعت لما جاءت وصلت يوم ثمانية وهي حائض ماذا تفعل؟ حينئذ تقلب عمرتها إلى حج، تلبي بالحج وتطلع إلى عرفة، فإذا فرغت من حجها تخرج إلى التنعيم حيث خرجت عائشة أم المؤمنين وتحرم من التنعيم وتأتي بعمرة طواف وسعي. واضح هذا الجواب؟ الحائض نقول لا تحرم حتى تطهر، تحرم وهي حائض ولا حرج، لما تصل إلى مكة لا تدخل المسجد الحرام، أين تبجد؟ في مجلسها الذي تسكن فيه، تنتظر يوم يومين حسب عادتها، فإذا انقضت عدتها اغتسلت ودخلت المسجد وطافت وسعت، فإن كانت معتمرة قصرت من شعرها وتحللت، مفردة أو قارنة لا تمس شعرها باقي على حرامها، وإذا جاءت في اليوم الثامن من الشهر أو السابع وحيضها يستخيل يستطلب ثمانية أيام أو سبعة، فماذا تصنع؟ تحول نية العمر إلى الحج وتخرج محرمة بالحج تلبي إلى عرفة، فإذا فرغت من حجها كما فرغ الناس تخرج إلى التنعيم تحرم منه كما فعلت عائشة وتطوف تسعى وتقصر وتكون قد حجت واعتمرت،
ولها أن تعمل جميع أعمال الحج من رمي الجمرات وغيره.
ما هناك فرق بين الرجل والمرأة في رمي الجمرات والوجود في عرفات ومزدلفة، الفرق فقط في الطواف، إذ لا يحل رسول المسجد لحائض ولا لجنوب، هكذا أعلن.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ: وإن حاضت قبل الطواف، قبل طواف الإفاضة بعد أداء كثير من المناسك،
وإن حاضت قبل طواف الإفاضة بعدما وقفت بعرفات ونزلت إلى منى جاءت الحيضة وهي ما طافت طواف الإفاضة، تنتظر الحيضة دائما خمس أيام سبعة ستة، تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، تؤخره وتجعله هو الوداع مع بعضهم البعض، تبقى في مكة كذا يوم، إذا طهرت اغتسلت وطافت طواف الإفاضة وسافرت.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ: يقول السائل: هل يجوز أن نصلي للوالدين في الأماكن المقدسة؟
السائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي في الأماكن المقدسة لوالدي ركعتين لله ثم لوالدي؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ولا قال بهذا أحد لا من الصحابة ولا التابعين، وإنما تصلي لله وتستقبل أبيك وتدعو له لأنك تصلي له. أنت تصلي لله تتملق الله عز وجل ليحبك واسأله ليعطيك ما طلبته أن يغفر لميتك ويرحمه لأنك تصلي للميت ركعتين في أي مكان لا في الروضة ولا في المسجد الحرام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يستطيع الحاج أن يتبع المذاهب التي تسهل في الحج أم يرفع على مذهبه؟ يقول: هل يستطيع الحاج أن يتبع المذاهب التي تسهل في الحج أم يبقى على مذهبه؟
سائل كريم يقول: يا شيخ، هل يجوز لي أن أتابع المذاهب كلها أخذ منها ما أردت أو لا بد من أن ألزم مذهبي؟ سؤال محرج. أنا يقول السائل: أنا حنفي أو مالكي أو حنبلي أو شافعي أو أباضي أو زيدي، هل لي أن نأخذ بما عند الأئمة الآخرين على خلاف ما عند إمامي أو لا؟ الجواب: أولا، ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولادهم بل هو أحفادهم، ما كان هناك مذهب إلا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لا نتبع المذهب الفلاني ولكن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمشي وراءه. فإذا وجدنا السنة تقرر في مذهب الأحناف كذا وما وجدناه في مذهب مالك وغيره ناخذ بالسنة التي في مذهب أبي حنيفة، وجدنا سنة متروكة في مذهب الشافعية وجدناها بالصريح القول في المذهب الحنبلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتابع. الخلاصة أن لا نتقيد بمذهب من المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الستة، وإنما نتقيد بطاعة الله ورسوله. علمني أن الرسول أمر بهذا أو لم يأمر، نهى أو لم ينهى، هذا هو مذهب المسلمين. ودليله اسمه، كان صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فقال: قد افترقت اليهود إلى 72 فرقة، وافترق النصارى إلى 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وكم هذا الضعف الواحد! من أراد أن ينظر إلى الفرق هذه 73 فليراجع تفسير القرطبي في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ولا تفرق ذكرها قوائم. انتبهوا، لما أخبر بهذا الخبر تطلعت النفوس إذ قال: كلها في النار إلا واحدة في الجنة. 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في الجنة. عرفتم؟ فقام رجل وقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلنأمل على أن تكون عقيدتنا كعقيدة رسول الله، عباداتنا كعبادات رسول الله، آدابنا أخلاقنا قضاؤنا شرعنا دائما موافقا لما كان عليه رسول الله وأصحابه. إذ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأعلاهم العشرة المبشرون بالجنة. فهمتم هذه؟ ما تقول من فضلك أنا زيدي هل يجوز لأن فعل كذا أو لا يجوز، امحيها هذه. أو تقول يا شيخ أنا مالكي هل يجوز لي أن أعتمر وإلا لا؟ هذا كلام إن شاء الله ما نسمعه. مزقونا شتتونا فرقونا كما تشاهدون. عرفتم من مزقنا إلى 43 دولة اليوم؟ أعداؤنا المجوس واليهود والنصارى. إذ لو اجتمعنا على إمام واحد وخليفة واحد لكان المذهب واحدا. انتهت الفرقة. ما يريدون إلا الفرقة لنصبح دائما عاجزين أذلة مهانين أمامهم. والله ما يسألك الله يوم القيامة عن مالك أبدا ولا يذكر لك ولا عن أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، وإنما يسألك فقط هل عملت بطاعة الله ورسوله. وكلمة أخيرة انتبهوا، صدر حكم الله عز وجل وحكم الله لا يحكم عليه، فقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فوالله لا تزكو النفس البشرية، أي لا تطيب ولا تطهر إلا على هذه العبادات التي قننها رسول الله وبينها. فمن لم يفعل بما بين الرسول وسنة عمله باطل ولا يزكي نفسه وهو بدعة، والبدعة ضلالة وصاحبها في النار.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للنائب الذي أنيب في رمي الجمرات أن يرمي عن نفسه ثم عن غيره في كل جمرة في مكان واحد، أو يجب عليه أن يرمي الجمرات ثلاث ثم يعود فيرمي عن من
يريد؟ يقول السائل الكريم أنا أرمي عن مريض معي أو عن زوجتي أو طفلي، فهل أرمي الجمرات الثلاثة أولا ثم نعود من جديد إليها؟ الأصل هو هذا، يرمي الجمرات الثلاث لنفسه ثم يعود من جديد إلى الجمرات الثلاث، لكن مع الزحام وشدة الانطلاق كما هو مشاهد أفتى العلماء بجواز ذلك. تقف بسم الله الله أكبر حصيات تبع لك، ثم تخرج من جيبك حصيات أخرى بسم الله والله أكبر عن فلان ويجزئ إن شاء الله.
يقول السائل أمي تريد أن تتكفل بمصاريف حجي، فهل يقبل لي هذا الحج؟
فهل
أمي تريد أن تتكفل بمصاريف حجي
وبعد
يسأل هل هذا الحج يعني يهدئه؟
السائل يقول أمي تريد أن تحججني على حسابها، يجوز ولا يجوز؟ أيما مؤمن يعطيك مال لتحج به حجك صحيح، ما أمك. أيما شخص تقول ما علم قال خذ وحج على حسابنا وحجك صحيح، فكيف إذا أمك أعطاتك مالها؟ من باب أولى.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن حكم المبيت بمنى، وهل على من تركه فدية؟
السائل يسأل عن حكم المبيت بمنى. المبيت يوم 8 ليلة 9 ليس بواجب، من بات به أثيب عليه، من لم يبت فليس عليه. المبيت متى؟ يوم العيد بعدما نزلنا من عرفات بالمزدلفة وطلع النهار وجئنا من لرمي الجمرة، تلك الليلة يجب أن يبيت فيها الحاج في منى، والليلة التي بعدها كذلك، والثالثة إن خرج قبل غروب الشمس انتهى. ومن لم يبت عليه ذبح شاء، وليستغفر الله وليتوب إليه.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول قبل أن آتي للحج اشتريت سيارة بالدين، فهل يجوز لي الحج؟ مع أن بعض الناس يقولون لي لا يجوز لك الحج.
قبل أن أسافر إلى الحج اشتريت سيارة بالدين بالقرض إلى أجل، فهل يجوز لي أن أحج وأن علي دين؟ الجواب إذا كان حجك الفريضة وصاحب الدين ما منعك حجة، وإن كان حجك نافلة لأنك حججت مرات فقضاء دينك أولى لك من أن تحج. مرة ثانية، إذا كانت الحجة فريضة وعليك دين وصاحب الدين ما منعك ما قال لن تحج حتى تسدد، حج ولا حرج وسدد دينك بعد ذلك. وإن كان الحج نافلة فلا تبقى مربوطا مع صاحب الدين وتنفق نفقة في نافلة، لأن الحج بعد الفريضة نافلة، وقضاء الدين واجب، والذي يموت عليه دين تحبس روحه عن الجنة حتى يسدد دينه.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يعقب على الإجابة الأولى فيقول: ماذا تفعل المرأة الحائض إذا خافت ذهاب رفقتها وهي لم تطهر من حيضتها؟
إذا
خافت من ذهاب رفقتها وهي لم تطهر بعد.
يقول السائل: يا شيخ، مؤمنة حاضت ما طافت طواف الإفاضة، وجماعة يسافرون غدا وبعد غد، وهي تحتاج إلى 7 ليال أو 8، ماذا تصنع؟ الجواب: قبل وجود الطائرات والسيارات وهذه الآلات الغريبة العجيبة، أفتى أهل العلم هذه التي هي معها أقرباها إذا سافروا تركوها سنة كاملة حتى تعود إلى الهند، من يبقى معها؟ أين تنزل؟ من يصرف عليها؟ قالوا: لهذه الضرورة تغتسل وتشد على فرجها حفائر وتطوف وتسعى وتتحلل وتذبح شاء في مكة وتسافر. أما الآن ما هناك حاجة، لأن الطائرات كل يوم رحلات متعددة، وليها يؤخر رحلته إلى أسبوع أو إلى 3 أيام، ما هناك ضرورة قصوى اليوم في تأخير الحائض 7 أيام حتى تنتهي حيضتها وتطهر وتطوف وتسعى. ممكن إذا كانت من أصحاب البواخر جاءوا في باخرة، والباخرة محددة الوقت، وما استطاعوا كما قلت، قال أهل العلم تغتسل وتستثير، أي تشد حفائل على فرجها حتى لا يسيل الدم في المسجد، وتطوف وتسعى وتذبح شاء وصح حجها.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يعطي من زكاته لفقير لكي يحج بها؟
سائل يقول: هل يجوز لمؤمن أن يعطي زكاته لمؤمن يحج بها؟ المسألة خلافية، منهم من قال الحج سبيل الله فتعطيه ليحج، عرفتم؟ وأكثر أهل العلم أننا لا نعطي للشخص الزكاة ليحج بها، لأن ما هي ضرورة كالأكل والشرب واللباس. هذا والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه يعيش في بلد أجنبي واشترى أرضا وإذا بها مقبرة لنصارى غير مسلمين،
اشترى أرضا.
نعم.
سائل يقول: اشتريت قطعة من الأرض وإذا بها مقابر المشركين والكافرين. الجواب: إذا يسمح لك أن تستخرج تلك العظام والبقايا من أجسام الموتى وتدفنها في قبر واحد وتبني على بيتك أو تحرث أو تزرع كما شئت. مقبرة قديمة، اشترى قطعة أرض وإذا بها مقبرة في الزمان الماضي، ماذا يصنع؟ يجمع عظامها في قبر واحد ويحرث أو يزرع أو يبني، ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. لعله يكون آخر سؤال فضيلة الشيخ، يقول: بعض الحجاج يرمون الجمرات فلا تصل جمراتهم إلى المكان المحدد نتيجة للزحام، ماذا يفعل؟
يقول السائل: قد نرمي الجماء ما تصل إلى الحوض. الجواب: التي ما تصل إلى المرمى تلك الحاجة لا تعدها تبدل غيرها، إذ لا بد وأن تصل الحاجة إلى الحوض، ليس شرط أن تضرب ذلك ليس شرطا أن تصل تضرب الشاخص حجرة شاخصة، يكفي الحوض. نجتهد على أن نرمي وتقع حجارنا في المرمى، أما أن نرمي من بعيد وما تقع ما أدينا الواجب. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وها نحن في آخر الكتاب: ومع الحقوق الواجبة علينا لنبينا صلى الله عليه وسلم. إن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا واجبة علينا، على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤدي هذه الحقوق، وهي 10: الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم، والثاني محبته صلى الله عليه وسلم، والثالث طاعته صلى الله عليه وسلم، والرابع متابعته صلى الله عليه وسلم. وقد درسنا هذه، وها نحن مع واجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال: الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، لقد أمر الله تعالى رسوله بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء والرسل. أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل، إذ قال عز وجل من سورة الأنعام: قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك الذين هدى الله، وقد ذكر سلسلة ذهبية تضم 17 رسولا، ثم قال له تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الرسول مأمور بالاقتداء بمن سبقه، ونحن مأمورون بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأمرنا تعالى نحن أيها المسلمون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة هي القدوة، القدوة الحسنة، أي قدوة صالحة فاقتدوا به. ورتب تعالى هداية على طاعته والاقتداء به، فقال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوا تهتدوا، وإن تطيعوا تهتدوا. ولازم هذا أن ترك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مفض بصاحبه إلى الضلال الموجب للهلاك في الحياتين، وهو كذلك. فهم هذا سلفنا الصالح، سلف هذه الأمة، فالتزموا بطاعته صلى الله عليه وسلم ومتابعته والاقتداء به. وإليكم مظاهر الاقتداء به. ماذا؟ ما درس المتابعة؟ أنت ما أنظرت ما حضرت. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجب له علينا 10 حقوق: الإيمان والمحبة والطاعة والمتابعة والاقتداء والتوقيع والتعظيم ووجوب النصح له ومحبة آل بيته ومحبة أصحابه ثم الصلاة عليه. ودرسنا الإيمان والمحبة والطاعة وتجاوزنا الليلة المتابعة خطأ مني، هيا بنا إلى المتابعة قبل الاقتداء والرجوع إلى الحق حق. قال من متابعته، قال إن متابعته صلى الله عليه وسلم، ما معنى المتابعة؟ نمشي وراءه ونتبعه حيث يمشي نمشي، كما يعتقد نعتقد، كما يصلي نصلي، كما يرابط نرابط، وهكذا. إن متابعته صلى الله عليه وسلم في المعتقد والقول والعمل واجبا. متابعته صلى الله عليه وسلم في المعتقد والقول والعمل واجبة، وهي الدين كله، ومخالفته في ذلك هي الخروج من الدين كله أيضا. من خالف رسوله في عقيدته خالفه في قوله في عمله كفر وخرج من ملة الإسلام. إذ قال تعالى واتبعوا لعلكم تهتدون، واتبعوا امشوا وراءه لعلكم تهتدون، أي لتتهيأوا بذلك إلى الاهتداء إلى رضوان الله ونزول دار السلام. فمتابعته صلى الله عليه وسلم سبيل الهداية، وتركها سبيل الغواية. متابعته صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل سبيل الهداية، وترك المتابعة سبيل الغواية، والغواية من الغي والضلال والعياذ بالله. وقد اشترط تعالى لحبه وقد اشترط تعالى لحبه العبد أن يتابع العبد ورسوله. من أراد أن يحبه الله فليتابع رسوله يحبه الله في كل ما جاء به. إذ قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ومعنى المتابعة، ما معنى المتابعة يا شيخ؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون اعتقاد العبد وقوله وعمله تابعا لاعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله، فلا يخالفه في شيء من ذلك، لا بتقديم ولا تأخير ولا بزيادة ولا بنقصان. كالماشي وراء قائد يترسم خطاه، لا يأخذ يمينا ولا شمالا ولا يتقدمه. ومن مظاهر المتابعة له انظروا إليها: أولا ألا يبتدع المسلم بدعة، ألا يبتدع المسلم بدعة، لا يخترع نوع من العبادة، وألا يعمل ببدعة ابتدعها غيره مهما كان هذا المبتدع، إلا أن يكون أحد الخلفاء الراشدين 4 أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي إلزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا نقول قولا إذا لم يقله رسول الله، ولا نعمل عملا إذا لم يعمله رسول الله، ولا نعتقد شيئا ما لم يعتقده رسول الله، إذ نحن أتباعه نمشي وراءه لنرضى بحب الله تعالى وجواره في الملكوت الأعلى. ثانيا، رد كل قول لقوله، وترك كل تشريع لتشريعه، والإعراض عن كل ما خالف هديه في الاقتداء والقول والعمل، والأخذ بكل ما صح عنه وثبت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة: من عائشة هذه حب رسول الله، هذه الصديقة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أحبوها يحبكم الله. ماذا قالت؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم، ترخص الرسول في شيء فعله، تنزه عنه قوم ورأوا أنهم لا يفعلون ذلك، والله والرسول قد فعله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشيا. هذه القضية، قضية جماعة، قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء. قال الآخر: قال أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر: قال أنا أقوم الليل ولا أنام. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تخبركم المؤمنين، فقام فحمد الله وأثنى عليه في خطبة، وقال: ما بال أقوام ما سماهم بأسمائهم، إذن ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه أنا، أنا أنام وأقوم، أنا أصوم وأفطر، أنا أتزوج النساء، فكيف أنتم تريدون أن تتنزهوا عن هذا؟ فلم يرضى لهم ذلك، وقال: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ومع هذا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام الليل. هذا مظهر واضح وإلا لا؟ ثالثا، التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء. من مظاهر المتابعة أن نتمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء، أيما سنة، كانت كالأكل باليمين، كدخول المسجد بتقديم رجل اليمنى، كتناول الطعام بدون ما إكفاء ولا إشباع، وهكذا السنن والمستحبات ينبغي أن نتمسك بها متابعة له صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا: إذا ثبت أن هذا القول سنة نقوله، ثبت أن هذا العمل سنة نعمله، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، وبهذا نكون قد اتبعناه ومشينا وراه وإلى دار السلام اللقاء. والآن فضل المتابعة، للمتابعة فضل وإلى لا؟ إي والله عظيم. ننظر إلى نوع منه. قال: وفي بيان فضل المتابعة نريد الحديث الآتي، روى الترمذي وابن ماجة رحمهم الله رويا عنه صلى الله عليه وسلم قوله: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيدا. خذوها، المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد من شهداء الأصحاب. المتمسك الشاب القارب لا يتخلى عنها ولا يخاف ولا يرهب ولا يطمع ولا يرغب، همه أن يمشي وراء رسول الله ويتابعه، هذا المتمسك في حال فساد الأمة وقد فسدت له أجر 100 شهيد. وقوله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة فرقة، اليهود يعني افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي هذه ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. قالوا وما هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم الفرقة الناجية. إذن عقيدتنا لا تختلف عن عقيدة رسول الله وأصحابه، صلاتنا صيامنا جهادنا رباطنا حياتنا كلها نكيفها فتكون كحياة رسول الله وأصحابه، أولئك الناجون. نأكل كما يأكلون، نركب كما يركبون، نتعامل كما يتعاملون، نحب كما يحبون، نكره كما يكرهون، وإنما هذا يحتاج إلى المعرفة، لا بد من العلم. لما نعرف كيف كان الرسول يأكل نأكل، لما نعرف كيف كان الرسول يصلي نصلي، لما نعرف كيف كان الرسول يجاهد نجاهد، لا بد من العلم. معاشر المستمعين، طلب العلم فريضة، لا يمكن لعبد أن يسمو أو يرتفع شأنه بدون علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم، فإذا علمنا كيف كان الرسول يتعامل مع جيرانه مع أقربائه مع الناس نتعامل كما يتعامل، وإذا لم نعرف ما استفدنا شيء. إذا ما عرفنا كيف كان يغتسل ما نستطيع أن نغتسل كما يقول، حتى نعرف كيف كان يغتسل من جنابته. عرفتم هذه؟ العلم فريضة الله على كل مسلم، وقد قررنا 1000 مرة وقلنا ولاية الله عز وجل تتوقف على شيئين: الإيمان والتقوى. الإيمان سهل، آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت. والتقوى، التقوى هي خوف من الله يحملك على أن تفعل ما يحب الله وتترك ما يكره الله. وكيف تفعل ما يحب وتترك ما يكره وأنت ما عرفت محابه ولا مكارهه؟ يجب أن نتعلم. وطريق العلم كما قلت لكم ليس المدارس، خمت الدنيا بالمدارس، الطريق السليم هو أن يجتمع المؤمنون بنسائهم ورجالهم في بيوت ربهم بعد نهاية العمل اليومي ويتلقون الكتاب والحكمة. لا طريق إلى العلم الصحيح إلا هذا. دقت الساعة 6 أوقفنا العمل، ذهبنا إلى بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا كل ليلة، ليلة آية وليلة حديث طول العام طول البار، هل يبقى جاهل؟ مستحيل، لا سبيل إلا هذا. إذن قال إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الترمذي وابن ماجه بألفاظ مختلفة، والحديث دليل على فرض المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك، إذ خلاف ذلك يفضي بالعبد إلى النار والعياذ بالله تعالى. هذا ونجيب عن أسئلة المستمعين.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سائل يقول: أتينا للحج عن شخص آخر، فكيف تكون التلبية وهل نذكره في كل المشاعر؟
السائل الكريم يقول: أتينا حجاجا عن غيرنا ممن ماتوا من أقربائنا، فكيف تكون التلبية وهل ندعو له في كل موطن من مواطن الحج؟ الجواب: التلبية تكون لما تغتسل وتلبس إزارك ورداءك وتكشف راسك وتلبس نعليك، تقول لبيك اللهم لبيك حجا عن فلان وتسميه باسمه، لبيك اللهم لبيك عمر عن فلان وتذكر اسمه فقط لا اسم أبيه ولا أمه، فالله أعلم بهما إذ هو خالقهما، ألا يعلم من خلق؟
بلى.
لبيك اللهم لبيك حجا عن عبدك إبراهيم وصالح عثمان. الدعاء نحن ندعو للمؤمنين والمؤمنات طول الحياة، فكيف بالذي أنت تقوم بفريضة نيابة عنه ولا تدعو له؟ كلما تدعو في الطواف في السعي في عرفات بالخصوص يوم عرفة تدعو له وتستقبله وتترحم عليه، هذا واجبه وكلنا نفعل هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل:
يقول حاج البدل هل يفرد او يقرن او يتمتع بحسب طاقته وقدرته؟ ان تدب ثمون قال حج عن ابي معنى حج مفردا، فان قال تمتع تمتع، فان قال يقرن يقرن.
جزاكم الله خيرا. عدد من الحجاج فضيلة الشيخ يقولون: نريد ان ندخل متمتعين، فهل يجوز لنا ان نشترك في ذبح عجل واحد؟
سائل يقول: نريد ان ندخل متمتعين ان شاء الله، فهل يجزئنا ان نشترك في عجل واحد؟ العجل ما يجزي، قل بقرة او ثور او بعير، اما عجل صغير ما ينفع. سبع أنفار يشتركون في بعير أو في بقرة أو ثور، خمسة لباس ستة لباس منهم لا يزيدون عن سبعة، سبعة أنفار، والرسول فعل هذا على نسائه في منى. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما الحكم في امرأة حاضت منذ دخولها المدينة وأثناء الزيارة واستمرت حيضتها حتى عند الإحرام من الميقات مع العلم أنها أتت لأداء فريضة في الحج؟
سائل يقول: مؤمنة حاضت في المدينة وحيضها في المدينة منعها من دخول المسجد النبوي، والجواب نعم، الحائض لا تدخل بيوت الله لا في المدينة ولا في باريس، منع رسول الله الجنوب والحائض أن يدخلا المسجد، وقال: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وهي مأجورة ما دام منع الحائض أجرها كامل مسجل. ثم كيف تحرم؟ تغتسل وتحرم بالحج، لبيك اللهم لبيك حجا، وتمشي مع الحجاج، إذا دخلت مكة تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطابت، جاء يوم عرفة وما طابت تذهب إلى عرفات وهي حائض ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج وعند التحلل وقبل العودة إلى بلدي أن أعتمر عن أمي أو عن أبي المتوفيين؟
سائل يقول: هل يجوز لي بعد فراغي من فريضتي وأداء حجي وأنا في مكة أخرج إلى التنعيم إلى الحل وأحرم بعمرة عن أمي أو أبي أو خالتي؟ الجواب: يجوز ولا حرج، وأجرك على الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من حج عن أمه ولم يجد الهدي هل له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله؟
السائل يقول: حججت عن والدتي معتمرا ثم ما وجدت نقودا أشتري بها أن أشتاء ولا أن أشتريت مع 7 بعير، فهل لي أن أصوم في مكة 3 أيام و7 بلدي؟ الجواب: نعم، هذا هو الواجب. كل من تمتع أو قرن ولم يستطع أن يذبح يصوم 3 أيام في مكة أو في منى حتى يوم عرفة، أيضا حتى أيام التشريق، ويصوم 7 أيام في بلده، وبذلك تبرأ ذمته ويكون قد أكمل حجه وعمرته.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إنسان له مال يكفيه للحج وله بنات وأولاد في سن الزواج، فهل الحج أسبق أم زواج أبنائه؟
بهلول يقول: عندي مال ولكن عندي أولاد يريدون الزواج، هل أقدم الحج أو أقدم زواج أولادي؟ إن كنت تحب الله وتخافه قدم حجك لربك، وإن كنت تخاف أولادك وتحبهم وتترك الله قدم أولادك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا سمي يوم الثاني من ذي الحجة بيوم التروية وأيام التشريق بهذا الاسم؟
سائل يقول: لما سمي يوم الثامن من شهر الحج بيوم التروية، ولما سميت الأيام 3 بأيام التشريق كذا؟ سمي يوم التروية لأنهم كانوا يأتون بالمياه في هذا اليوم ويجعلونها في حياض للحجاج، وهم في الجاهلية يتطوعون يسقون الماء من أماكن بعيدة ويأتون به يوم الثامن حتى إذا طلع الحجاج وجدوا المياه. عرفتم؟ هذا التروية من الري الماء. أيام التشريق 3 وهي بعد العيد، لما سميت بأيام التشريق؟
يشرقون بها اللحم يشرقون بها،
لأنهم يذبحون البقر والغنم ويشرحون لحمها ويشرقون التشريق ويمشون على الجبال والصخور حتى يستوي ويأخذونه إلى بلادهم. من شرق الثوب إذا مزقه شرق الشاة كذلك. وسبحان الله إلى الآن وخاصة في الصيف إذا ذبحت الأضحية الهدي وسلقته ووضعته على الصخور في تلك الجبال ييبس ويأخذه الناس. هذه ميزة عجيبة في منى، هذه أيام التشريق أيام الذبح.
جزاكم الله خيرا. حجاج أتوا عن طريق بالطائرة عن طريق جدة يسألون عن ميقاتهم.
حجاج يأتون على مصون الطائرات، أين يحرمون؟ كل من جاء على طائرة إذا كان يريد المدينة فلا يحرم حتى يأتي المدينة وتتم زيارته ويحرم من المدينة، وإن كان يريد العمرة مكة يجب أن يحرم في الطائرة. وعلى ربان الطيران يعلموهم: إنكم على مقرب من الميقات فأحرموا، فيتجرد وهو جالس ويلبي ولا يحرم حتى يدخل جدة وبعدها يحرم، وقد تخطى الميقات وتجاوزه، والرسول نهى عن ذلك، وقد وقتها صلى الله عليه وسلم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك أحام حيث وجد. فالطائرات من الشرق تتجاوز الميقات، من الغرب تتجاوز الميقات، من الشمال، من الجنوب تتجاوز ميقات اليمن وتدخل في جدة، فجدة لا تصبح أبدا ميقاتا للحجاج. ومن هو أبى أن يحرم في الطائرة وأحرم من جدة عليه هدي ذبح شاء أو صيام 10 أيام إن عجز.
جزاكم الله خيرا. يقول هل نية الحاج يتلفظ بها أم يكفي كونها عقد القلب وعزمه؟ النية يتلفظ بها عند أداء الحج أو يكفي؟
قال هل النية وهي عزم القلب على الفعل في الحج كما هي في الصلاة والصيام، أو لا بد وأن يقول الصائم نويت أن أصوم والمصلي قل نويت أن أصلي العشاء مثلا؟ الجواب النية محلها القلب وهو عزم القلب والتصميم، واللفظ لا معنى له.